بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأكرم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورثة القرآن المبين سادة أهل التكوين، فهم نبينا وسيدنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد وسيد الأوصياء والمتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين ولا أم من ذريتهم سادة المتقين إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كانت المحاضرات السابقة في معنى سادة الوجود وتجلي الله سبحانه في التكوين بمعنى السيادة، بأن يكون هنالك في كل نوع سيد، كما ذكرنا سابقا وأنه ذكرنا للسماوات سيد، للأراضين سيد، لكل شيء سيد، وعرفنا أنه الإنسان قد فضل على كثير من المخلوقات فكانوا له سادة، وهم ساداتنا أهل البيت نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين، وعرفنا أنه اللغة العربية سيد اللغات، والقرآن الكريم سيد الكتب، وهنالك سورة البقرة سيد سور القرآن، و آية الكرسي سيد آية القرآن، وسورة إنا أنزلناه سيد علوم القرآن وسيد ديننا. وتكلمنا كثيرا حول هذا المعنى، وربطنا بين آية الكرسي بأنه العلم الله سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء، وبعد ذلك عرفنا أن آية الكرسي هي آية العلم، لأنه يتنزل فيها كل أمر حكيم في إنا أنزلنا، فكان الاتحاد واحد في معنى السيادة. وعرفنا أن الولاية لابد أن يكون ولي يتنزل عليه في ليلة القدر أمر الله سبحانه وتعالى، وذكرنا كثير من الأمور المرتبطة في هذا المعنى. والآن كان المعنى نذكر في كل يوم قسم في ما يعرفنا بفضل القرآن، ودخلنا في معنى القرآن وأنه كيف يرتبط بسادة الوجود، وأنه الله سبحانه وتعالى قد أوعد نبينا الأكرم بأنه هو الذي يجمعه وهو يقرأه وهو يبينه، فأن الله كما قال إنا نزلنا الذكر وأنا له لحافظون، قال أيضا هذا الحفظ بالجمع والقراءة والبيان. فهذا الجمع بالقراءة والبيان بعد النبي الأكرم استمر بيد الوصي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سيد الأوصياء وسيد المتقين، ومن بعده عند آله الطيبين الطاهرين. وتكلمنا عن الجمع، ولكن مع الأسف كان يأتي أحد في يكتب هنا ويذكر بأنه في كل مرة يكتب أمر يحاول أن يشكك بالموضوع، وكيف جعله جمعه أمير المؤمنين. مرة أنه تقول مثلا عبد الله ابن مسعود، أو أنه أبي ابن كعب هو الذي جمعه، وكيف تقول أمير المؤمنين. الآن أحاول أنه في أثناء الكلام نجيب على هذه المسألة إن شاء الله، ونبين أنه هؤلاء كانوا تلامذة أهل البيت، كانوا أخص الناس بأهل البيت، هم لم يبايعوا، لم تكن لهم بيعة أصلا إلى الخلفاء، وكانوا يعني علوم القرآن، من كان يعرض النبي كان يخصهم بكتابة الوحي، كانوا كتاب الوحي وكانوا ملتزمين بالإمام علي واعتبروه سيدهم وإمامهم، وهم أحد الاثنى عشر الذين وقفوا أمام أبا بكر وخاطبوه. الآن نذكر كلماتهم في خطابهم لا بالتنحي عن منصبه وتسليمه إلى أمير المؤمنين، فكانوا هم يقولون أعلمنا علي، أفضلنا علي، نحن تابعين لعلي بن أبي طالب مثل أبي وعبد الله بن مسعود وغيره هم الذين والمقداد الذين لا نرى مصاحبهم هي التي انتشرت، وأنه لم يجمعوا كما ادعوا، وأنهم كانوا يخادعون على هذه المسألة الخلفاء بأنهم لم يكونوا معتنين بأمر القرآن، والذي جمعه هو الإمام علي والتلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم رحمة الله، فأنهم هؤلاء التلاميذ أو هؤلاء الأصحاب الكرام كانوا علماء الأمة، كانوا أحبار الأمة، هو الذي دار عليهم أمر القرآن، فإذا هم يعترفون بالإمام علي والإمام علي هو الذي أوحى لهم بل أجبر الخلفاء على تدوين القرآن ونشره بين المسلمين. فانهم جمعوا القران يعني جمعوا القران بامر الامام علي. كل مره يخرج عليهم ثلاثه ايام سبعه ايام سته اشهر شهر كل مره يخرج عليهم يقول اجمعوا القران، هذا القران عندي ايها الناس. فاعتذروا باعذار وقالوا نريد نجمع القران. والان نذكر ان شاء الله هذه البيانات بعد ان نذكر مقدمه تشوقنا للقران الكريم وتعرفنا فضله، حتى نربط بين سادة أهل التكوين وسيد الكتب وسيد اللغات كلام الله سبحانه وتعالى وبمن خص الكتاب والحكمة كما ذكرنا كثير من الآيات، وربطنا بين القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام بأنهم الذين اختصوا به، وكل من ادعى التفسير أو ادعى كتابة القرآن أو أنهم نقطوا القرآن أو من وضع حركاته كلهم يرون أهل البيتهم ساداتهم وأئمتهم. فما معنى أنه عندما يكون هؤلاء يعترفون لأهل البيت بهذا المقام السامي فلا يكون أنهم يراجعوهم لا يعترفون بهم عند تدوينه وكتابته، فلا بد أن يكون مأخذهم من أهل البيت عليهم السلام من الإمام علي وأولاده والأئمة المعصومين بعدهم. سنذكر هذا المعنى أيضا إن شاء الله، ونعرف أنه الله سبحانه وتعالى قال علينا جمعه وقرآنه وأنه كان أفضلهم أكرمهم. كان الآن نذكر بعضهم الآن إن شاء الله ونرى مقامهم، ما يرون الإمام علي من الإمام لهم وسيادته لهم، وأنه كانوا لا يصدرون إلا عن أمره عليه السلام. نذكر أول أحاديث القرآن التي تشوقنا لقراءة القرآن إن شاء الله، سواء في شهر رمضان أو في الأيام القادمة، على أقل الإنسان يراجعه ولو صفحة يقرأها بتدبر أو صفحتين أكثر أقل، المهم لا يهجر القرآن لا يجعله مهجورا، فأنه كتاب الله مناجات الله لنا آداب الله. و يسأل عن من لم يعرفه يقرأ تفاسير عندنا كريمة للقرآن وبحوث كريمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حقيقة مرتبطين بالقرآن وأهل القرآن عليهم السلام. نذكر الآن بعض الأحاديث التي تشوقنا ثم ندخل في أصل البحث. عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن الإمام الصادق عن آبائه قال شكى رجل إلى النبي وجعا في صدره فقال صلى الله عليه وآله استشفي بالقرآن، فإن الله عز وجل يقول وشفاء لما في الصدور. الآية يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. حقيقة القرآن يشفي الصدور، يعني اللي عنده غل اللي عنده أمراض، يعني أكثر الإنسانات فضلا عن الأمراض البدنية الجسمية هنالك أمراض روحية، تعب هموم غموم، كثير من الأمور تصيب الإنسان تجعله منحصرا ضيقا مع ما يملك مع ما له من الشأن، ولكنه عندما يراجع القرآن ويقرأ قصص الأمم ويعتبر به ويرى أنه هنالك دين وقيامة وأنه في عين الله سبحانه وتعالى ورعايته فيتوجه إلى الله ويرفع همومه ويكون شفاء له وموعظة. أهم شيء أنه الموعظة الكلمة الطيبة التي يعلمها القرآن لنا تجعلنا مع الله سبحانه وتعالى وننسى كل هموم الدنيا وغمومها. فلهذا وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور، فمن يضيق صدره فعليه بالقرآن، من يهتم من يكتم من يكون له أمر يزعجه فعليه يتمسك بالقرآن ويسأل الله بحقه وبحق من جعلهم هداة به وجعلهم صراطه المستقيم الذي يدعو إليه القرآن أهل النعيم الذي نقرأهم في صلاة الفاتحة. وقال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن القرآن شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، وإلا الظالم الذي يقرأ القرآن خاسر، يكم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فهنالك قراءة للقرآن هي التي تكون شفاء ورحمة، والإنسان يفرح بها عندما يرى أن الله سبحانه وتعالى كما أحكم التكوين وسخر كل شيء لنا لكي نعبده وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، نعرف أنه الله سبحانه وتعالى أحكم هدى وكما جعل الكتاب وحافظ عليه وقال علينا جمعه وقرآنه وبيانه، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أحكم الهدى كما أحكم التكوين، وبل قرأنا في سورة الرحمن أنه علم القرآن أول جعل الهدى ثم خلق الإنسان، قال الله سبحانه وتعالى. فنعرف أنه أهمية الهدى، أهمية الدين الذي يفرح الإنسان ويشيل غمومه بل يشافيه حتى بدنيا، كما هنالك معالجات بالقرآن وقراءة الفاتحة وغيرها من الصور التي يتداوى بها المؤمنون، وخصوصا هذه الآية: من يصيبه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الحديث الآخر: هذه أحاديث في كل يوم نختار مجموعة من الكافي من كتاب الكافي الشريف لأبي جعفر، فنذكر هذه الأحاديث اليوم، نذكر هذه القسم، هذا القسم نقول قد ذكرنا في أهمية التلاوة، ذكرنا في التدبر، وذكرنا في أنه يجب أن نرجع على من يعرف القرآن. نقول عن سماع ابن مهران قال أبو عبد الله عليه السلام: إن العزيز الجبار أنزل عليكم كتابه وهو الصادق البار، الله بر رحيم لطيف بنا، وأنزل هذا الكتاب الصادق البار فيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم وخبر السماء والأرض، ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبتم. إنه لأما يقولون في كل شيء تبيان لكل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول القرآن تبيان لكل شيء، يفرق كل أمر حكيم، فمن كل أمر في إنا أنزلنا، فعندنا آيات وروايات إنه كل شيء معرفته بما أشاء سبحانه وتعالى وعلم، فهذا لابد أن يكون عند أشخاص يعرفونه، لا كل إنسان مدعي للقرآن لم يعرف شيئا، لم يذكر عنه أحاديث في معرفة القرآن ولا في تفسيره ولا في حفظه ولا في تعليمه، يدعي أنه هو جامع القرآن أو أنه هو المحافظ على القرآن أو هو ناشر القرآن، بل القرآن اختص بنبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين ومن كان من علمائهم. سنرى أنه حتى القرائن التي انتشرت في البلاد الإسلامية كانت تابعة لأصحاب أهل البيت، لمحبين أهل البيت، كانوا من المخلصين والمتفانين في حب الإمام علي عليه السلام. والآن نذكر هذا المعنى إن شاء الله لنعرف أنه حقيقة جمعه وقرآنه الله حافظ عليه، وبيد أهل البيت وأصحابهم من يعتبروهم أئمتهم وسادتهم وغيرهم، كانوا مدعين مخادعين، كانوا مصانعين، لم يكونوا على حقيقة ادعائهم بحفظ القرآن. سنرى هذه الأحاديث ونذكر هذا المعنى، وأنهم حتى الكتب العامة فضلا عن كتبنا تذكر هذه المعاني. وعن ابن فضال عن أبا عبد الله قال: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعال بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. فالمفروض نعتني بالقرآن، نضعه بالمكان المناسب ونقرأ منه حتى يرتفع عنه هذا الغبار، بل على الغبار أنفسنا عندما نتنور بالقرآن ونجعله أمامنا في كل ما نطبقه علينا على حياتنا، فنكون مع القرآن إن شاء الله وأصحاب القرآن الذين خصهم حقيقة بالقرآن لا المدعين، المنعم عليهم بالكتاب والحكم، ملك الله العظيم عندهم. عن الخشاب رفعه قال أبو عبد الله: لا والله لا يرجع الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر وعمر أبدا، ولا إلى آل بني أمية أبدا، ولا إلى ولد طلحة والزبير أبدا. ليش؟ وذلك أنهم نبذوا القرآن وأبطلوا السنن وأبطلوا الأحكام، لم يكونوا يعرفون به، لم يذكر عنهم تفاسير، لم يذكر عنهم معرفة بهداه ولا ببيانه ولا بشرحه لا حفظه، فلم يكن عندهم هذا المعنى، فلا يستحقون أن يكونون هم أهل القرآن أو من يختصون به. سنرى أنه الله خصه بنبينا وآله ومن تبعهم، كانوا هم علماء المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلال وتبيان من العمى. يعني الإنسان الذي حقيقة يتمسك بالقرآن يدله يريه. عرفنا أنه في آية الكرسي قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم عرف من هو الولي، ذكر أنه ذلك الإنسان الذي أعطى الزكاة وهو راكع وحسبه هم المفلحون، وذكر: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كلها بيّن من هو. ونور من الظلمات وضياء من الأحداث وعشمة من الهلكة ورشد من الغواية وبيان من الفتن. الآن هذه الفتن، هذه الغواية، هذه الهلكات، هذا الضلال الذي يحصل كله القرآن يمكن أن يرينا حقيقة الأمر ويعرفنا من هم أهله وبمن اختص، فنتبعهم ونعرف عظمة الله بما يحب يرضى ونعبده بما يحب يرضى، لا أنه كل مدعي يمكنه أن يحصل له هذه العلم وهذا المعرفة بدون أن يختص. لم يكن في زمن النبي يعرف بشيء وتبعه ناس أو بل عين ناس لم يكن لهم شأن وبعد ذلك أخذوا يفتون عندما رأوا كتل الشيعة يعني ذكروا أولياء آل محمد يؤلفون وينقلون عن أئمتهم فوضعوا لهم أئمة بالإجبار. الآن هذه هم مسألة أيضا أنه حتى المذاهب كانت لأنه الإمام الصادق كان يعني 4000 تلميذ عنده في الكوفة، فجاء من يعرف هذا الأمر فأول ما وضع مالك أجبره على تأليف كتابه، أجبره. الآن نذكر الحديث ونكمل إن شاء الله الموضوع وهذا له أمر آخر. وبيان من الفتن، بلاغ من الدنيا إلى الآخرة، يحمل زادك من الدنيا إلى الآخرة ويأخذك إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم، وما عدل أحد على القرآن عن القرآن إلا إلى النار. من يختلف عن القرآن يذهب عن طريق القرآن، لم يرضى القرآن وما فيه من المعارف فيكون مصيره إلى النار. أمس يكتب أحد كان يكتب على التكس هذا يقول انه لا يعلم تأويله الا الله ولنا التفسير، نفس الآية تقول الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فاذا لم ليس عندكم راسخون في العلم فيحرفون حتى الاحاديث حتى البيان. كان يكتب امور وكلها يحاول ان يشوش على الموضوع، ونبس اسسته مجابة عليه انه في اول سؤال كان يسأله يقول لنا التفسير ولأهل البيت عليه يعني لتأويل لله سبحانه وتعالى فقط، والآية نفسها تذكر أنه التأويل إلى الراسخون في العلم، لابد أن يكون هناك من راسخ بعلم الكتاب هو الذي يؤوله ويعرفه. الآن بعد أن عرفنا الله سبحانه وتعالى اتخذ عهدا بأنه علينا جمعه وبيانه ليوعد النبي بأن هذا يكون مجموعا متقن، وبيانه وقرآنه أيضا يعني قراءته ليس فقط جمعه كمصحف وأنما قراءته، وإذا يقرأه أصحابه من نمكنهم يكون هنالك أيضا بيان للقرآن، فلا بد أن يكون من يبينه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن عندما يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإنه الحفظ يكون جمعه وقراءة وبيان، وهذا لم يدعيها أحد إلا أهل البيت عليهم السلام في وخصوصا يعني في أول الإسلام. يعني لا نذكر هذا الأمر، نذكر أنه قال يقولون جمع القرآن، من جمع القرآن؟ يقول أبو بكر وعمر ثم مصحف عثمان هو الذي موجود. نذكر الآن حقيقة الأمر في هذا المعنى. أولا نقول أنه ذكرنا أحاديث أمس وقبل أمس بأنه النبي أمر الإمام علي وقال له هذا القرآن خلف وسادتي يعني ومجموع فأخذه رتبه، لأنه القرآن كان عندما ينزل يكتبه الكتاب يعني أمر النبي بكتابته إما أبي أو عبد الله بن مسعود أو أنه الإمام علي أو زيد، هؤلاء الذين معروفون بكتاب الوحي وغيرهم أي كان يدعي، فأنه لم يكن يكتب شيء لأنه كان لا يطمئن النبي إلا لهؤلاء. والنبي الأكرم كان يعني في الخصوص يحب يعني يخص خصوصا عبد الله بن مسعود وأبي والإمام علي، كانت لهم جلسات خاصة مع النبي الأكرم، وكان زيد يعني كان يكتب إلى الحكام، يكتب رسائل عامة إلى الملوك، كان هذا كتابته يعني إدارية ليس فقط لكتابة القرآن، وإنما المختص بكتابة القرآن الإمام علي وأبي وابن مسعود، هذا اللي يذكره الناس وفي كتبهم أيضا يقولون هذا المعنى، وغيره لم يعرف له كتاب الشيء من القرآن، وهؤلاء هم أعلى رابطة بأهل البيت. الإمام علي عرفنا كان هم الخلفاء عندما توفى النبي الأكرم عندما قال أتوني بكتف ودوات حتى أكتب لكم كتاب لم تظلوا بعده أبدا، قالوا يهجر الرجل اتركوه، ذهب أحد يأتي بالكتف والدوات، الكتف يعني عظم كانوا عريض يكتبون عليه قبل لم تكن أوراق، وإما يكتبون على ثوب، وكان هذا عندهم أحكم. فكان إن رجل يهجر تركوه، فالنبي طردهم وعرفنا، قال الإمام علي كتب هذه الوصية لي وأشهد أصحابه المخلصين الذين قبلوا من بعدهم، إذا كانوا لا يقبلون النبي هجرهم. ولكن أمامهم تأخذ القرآن للإمام علي، قال هذا القرآن أمامهم خذه إلى بيتك، أخذه الإمام علي إلى بيته وختم عليه ولم يخرج ولم يبايع. كلهم يقولون هذا المعنى أنه لم يخرج، حتى بعد عرفنا ذكرنا هذا المسألة قلنا أنه حتى بعدهم لم يبايع وإنما تركوه وقالوا بايع. وبعد ذلك بعد أسبوع من جاءهم بثوب الإمام علي، جاءهم بثوب وقال هذا الثوب جمعت فيه القرآن كله، يعني قماش جاءهم على هذا، وقال إنه جمعت القرآن كله وإنه يجب أن تتبعوه وتأخذوه. كانوا جالسين الصحابة فجاء وقالوا له عندنا القرآن لا نحتاج إلى قرآنك. بعد ذلك بعد فترة جاء مرة ثانية على جمل ووضع الثوب عليه وقال هذا القرآن اجمعوه، وأيضا رفضوه. وبعد كل فترة يخرج عليهم. بعد ذلك الإمام علي أخذ يدرس القرآن في المسجد النبوي، وهذا أبو عبد الرحمن السلمي الذي يروي عن حفص عاصم يقول كل يوم نقرأ 10 آيات على الإمام علي، فإذا لم نحفظها لم يقرأ علينا الأخرى، وحفظوها نطقا ومعنى وجمعا وبيانا. فإذا كان الإمام علي هو المعلم لهم وهم من عندهم الآن القرآن المطبوع، ليش ألا يكون جمعه؟ يقولون أبا بكر جمعه وعمر في حياته وكان الكاتب زيد. بل هذه حدثت حادثة الآن نذكر، كما أنه في زمن النبي في وفاة النبي قالوا عندنا القرآن وهم لم يكن عندهم قرآن مكتوب، لم يكن عند أحد قرآن مكتوب عند المسلمين، لأن القرآن بعد كانوا يتوقعون نزول آيات من القرآن حتى ينجمع ثم يبدون يكتبونه. فأول كذبة أيضا بعد أن قالوا، يعني حتى قبل أن ادعاء الخلافة ادعاهم عندهم القرآن، والقرآن لم يكن مجموعا عند أحد إلا عند النبي وحده، لأنه كان المسلمين يتوقعون القرآن فكانوا ينتظرون، كانوا يكتبون بالكتب ودوات آيات كاملة يعني أو يكتبون صورة، أما كل القرآن ليس مجموع عند أحد إلا عند النبي الأكرم. فقال له هذا القرآن أخذه واجمعه بأمر الله سبحانه وتعالى، النبي يتكلم. فأخذه عليه السلام وضعه في بيته، ثم بعد ذلك قال الإمام علي عليه السلام هذا القرآن كم مرة يخرج عليهم؟ هؤلاء رأوا أنه الآن المسجد كله دراسة القرآن من الإمام علي، وكل يوم يخرج عليهم القرآن عندي، فقالوا هذه الفضيلة نأخذها منه، لأنه الإمام علي عندما جاءهم قالوا أنه لدينا قرآن، ويعرفون أنهم يكذبون ليس قرآن لديهم مكتوب فعلا. بعد ذلك ماذا فعلوا؟ بعد 3 سنوات ونصف على ما يدعون أنه بعد غزوة اليمامة جاء عمر، يعني نذكر أول مرة حديث الإمام علي، يعني كم مرة أنه جاءهم الإمام علي، ولكن نذكر منه وحديث من الأحاديث التي كان يراجع القوم بأنه اجمع القرآن، والصحابة كلهم أطرافه لأنه كانوا له حواريين الإمام علي. ف12 نفر قاموا لأبي بكر في يوم من الأيام وكل واحد يلقي خطبة، الآن نذكر بعض خطبهم، وأنهم كانوا أصحاب القرآن، ويقول تنحى أنت ليس من أهل القرآن، أنت ليس عندك العلم. فبعد ذلك رأوا أنه المسألة الجدية في حث الإمام علي على تعليم المسلمين القرآن. هم كانوا يمنعون حديث الرسول، يقول لا تكتبون حديث الرسول، والقرآن يدعون أنه عندنا القرآن ولكن القرآن ليس مكتوب عند أحد منهم، لم يجمع. وبعد في غزوة اليمامة، يعني نذكر أول مرة حديث الإمام، حديث من أحاديث الإمام علي التي كان يراجعه فيها، في تاريخ اليعقوبي واحتجاج الطبرسي وغيره من كتبهم أيضا هذا الحديث. يقول في رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه، لما رأى أمير المؤمنين غدر الناس به لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه، وكان في المصحف والشباب والإشار والإرقاع كان مجموع. في قلنا أنه مرة يكتبون على الحرير، مرة يكتبون على العظم، مرة يكتبون ويجمعه، كان النبي يجمعه ويرتبه عنده، وأعطاه الإمام علي، الإمام علي جمعه في ثوب واحد. وبعد القوم إليه ليبايع فاعتذر، بعثوا بعد ذلك القوم إلى الإمام علي ليبايع فاعتذر باشتغاله بجمع القرآن. أحاديث كثيرة من السنة والشيعة يقولون الإمام علي لم يبايع، يعتذر منهم بأنه حتى كان يأتيه البيت الإنسان إلى باب بيته حتى رداءه لم يلبسه، يخرج له بالثوب الخالي ويقول له إنه أنا مشغول بجمع القرآن أعذرني فعلا حتى لا أخرج. بعد أن جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن جمع القرآن فسكتوا عن أياما بأن ما يطالبوه بالبيعة حتى جمعه في ثوب واحد وختمه ثم خرج إلى الناس، ويعني مرة ومرة أخرى أيضا نفس الشيء يريد أن يبين المعنى أكبر، فأنه مرة خرج ومع خطبة الوسيلة مرة خرج وجعله على جمل ليبين أنه الأمر مهم، هذا الجمع وهذا القرآن الذي جاء به يجب أن ينتشر بين المسلمين، يجب أن يكتب، لا بد أن المسلمين كل إنسان يكون عنده قرآن يقرأ به. فكان يجبرهم على هذا المعنى، فبعد ذلك ينتسب القرآن إلى غير الإمام علي ويقولون جماعه فلان وفلان، وهو الذي كان يحثهم ويأمرهم، وهم مجتمعين حول أبي بكر. جاء الإمام علي هذا الحديث حديث الجمل إنه جاء هذا الثوب جعله على جمل وجاء بهم ليبين إنه قالوا، فماذا قالوا وهم مجتمعون حول أبي بكر في المسجد، وخاطبهم قائلا إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله وتجهيزه ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد، جمعه الآن في صار مصحف تام، يعني بعد ما كن نزول لأنه ختمة النبوة، فأنه بعد أن جمعت الآن حق الله سبحانه وتعالى الآن بيّن هذا المصداق اللي أنه علينا جمعه وقرآنه وبيانه، بل كان حتى الشرح عند الإمام علي. جمعته كله في هذا الثوب الواحد ولم ينزل الله على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها، كل القرآن جمعته وليس منه آية وقد إلا يعني وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها أن تقول غدا إن كنا عن هذا غافلين. لا حد يقول إنه بعد كم يوم إحنا بأنه القرآن كنا غافلين عنه، وإنه ما حد احتج علينا بأنه لم يدن القرآن، تتناسون القرآن كما تأمرون بأنه رسول سنة رسول الله لا تدون، فهذا القرآن على الأقل احفظوه. وكانوا المسلمين أيضا يحثون على هذا المعنى، كانوا يؤيدون الإمام علي، وإنه كان في كل فترة يراجعهم. ثم قام إليه رجل من كبار القوم، وفي الروايات الأخرى يعني كثير من الروايات تقول عمر قام له فنبذ فيه، قال ليس لنا لا حاجة لنا في قرآنك. فالإمام علي أخذه وقال لن ترونه بعد أبدا، لأنه يعرف لا يقبلون من هذه الفضيلة، أيضا يريدون أن يسلبوها من الإمام علي، ليس فقط الخلافة ليس فقط شر، ولكن كانوا يمكرون فإنه ليس لهم قرآن ويعتدون عندنا القرآن أحاديث لا نريد، وكانوا يحكمون بكيفهم، يضعون أئمة المساجد، يضعون كل شيء، من يفتي من يروح، حتى السابقين لم يضعوهم، الذين كانوا مختصون بالوحي، الذين كانوا مثل أبي مثل عبد الله بن مسعود الذي كانوا يدخلون على النبي بدون يعني النبي أجاز لهم بأنه يجعلهم بدون حجاب يدخلون عليه، فقط يطرقون الباب ويدخلون، فالناس تنحى يقول يا الله يدخل، ونساء يتنحن ويجلسون جلسات خاصة. الله أمره عندما الله كان يعرض القرآن، يعني النبي كان يعرض القرآن على المسلمين كل سنة، فعلى من كان يعرض؟ كلهم كانوا في الأسواق، وكل كل الكتاب يقولون كان عبد الله بن مسعود والإمام علي وأبي كانوا يحضرون هذه الجلسات الخاصة في عرض القرآن، يقرأ عليهم كل القرآن ويقول لهم هذا منسوخ هذا ناسخ، وفي آخر سنة من وفاته قرأه عليهم مرتان. أين الجماعة؟ أين أنه لا يقولون عندنا القرآن نكتفي به لا نريد قرآنك؟ والآن سنرى أنه عبد الله بن مسعود وأبي هؤلاء الذين عرض عليهم القرآن يعترفون للإمام علي بالإمامة والولاية والسيادة ولا يسألون إلا عن أمره، سنذكر أحاديثهم وما يعرفون به الإمام علي عليه السلام. بعد حكومة أبو بكر 3 سنوات وأكثر والإمام علي كل يوم يراجعهم وصارت جلسات وأخذ التلاميذ ينتشرون في القرآن، فعرفوا أنه هذا ليس مسألة، فقالوا نجمع قرآن، إذا قالوا لنا قرآن عند ذلك نقول لهم هذا القرآن قرآنكم لا نريده. فيقول هذا زيد ابن يعني زيد الذي جمع القرآن زيد بن ثابت يقول إنه أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة، بعد مقتل أهل اليمامة يعني في آخر سنة ونص من خلافته خلافة عمر أرسل إليه، أبو بكر أرسل إليه وعمر جالس عنده. قال إن هذا يعني أبو بكر يقول إن عمر أشار علي أن القتل قد استحر يوم القيامة بقراء القرآن وأخاف أن يستحربهم القاتل في سائر المواطن فيذهب كثير من القرآن وأشار علي بجمع القرآن. وهم يعرفون أنه الإمام علي عليه السلام هو الذي جمع القرآن وكل يوم يراجعهم. والآن أكو دراسة في المسجد لتعليم القرآن وسنرى أنه أبو عبد الرحمن السلمي حافظ عن عاصم عن أبو عبد الرحمن السلمي هذا القرآن الذي موجود بأيدينا عن الإمام علي عليه السلام يقول كل يوم كان يقرأنا 10 آيات. هل تستمر المسألة كم استمرت عندهم؟ 6000 آية، أكثر من 6000 آية تقسمها كانوا عليه السلام إذن في كل يوم كان يعلمهم القرآن. هذا عمر قال إنه ألاد عمر قال كل يوم أنا المسألة جدية الإمام علي عليه السلام كل يوم راجعهم والدروس المسألة الجدية فقال اجمعه واجمع القرآن. الآن انظروا للاصطناع الآخر والحيلة الأخرى والادعاء الآخر لجمعهم للقرآن. نعم زيد يقول زيد أيضا كان ذكيا يعني نشطا وذكيا يقول العفو أنا ينقطع عندي دقيقة واحدة أخرج وأرجع لعله يثبت إن شاء الله ينقطع دقيقة أخرج وأرجع إن شاء الله. لا فوقت كان ينقطع عندي دائما فحاولت ان شاء الله لا يعني استمر معكم ان شاء الله. الامام علي رأوا انه احتالوا هذه الحيلة جمعوا القرآن اخذوا قالوا من عنده القرآن تلاميذ الامام علي او انه ابي وابن مسعود واصحاب الامام علي المقداد وغيرهم استفوا حوله كتبوا القرآن. ولكن هذا زيد يقولون انه جمعه ولم يجمعه في ثوب واحد ايضا وانما جمعه في صحائف فربطوها بخيوط ووضعوا القرآن عند ابي بكر. هذا كلهم يقولون هذا المعنى سنة وشيعة ليس في كتبهم وكتبنا. يقول جمعوا القرآن ووضعوه لم يكن قرآنا مثل مصحف ومجموع مرتب وانما جمعوه بخيط باضباره ووضعوه عند ابو بكر. وبعد ذلك أبو بكر ماذا عمل؟ وضعه في بيته كل ما يقولون عندنا طيب هذا القرآن أنا جمعته والمسلمين يشهدون له ويبين هذا المعنى. بعد الآن جاء الدور الإمام علي وأصحاب الإمام علي من رأوا أنه هذا جمع القرآن وضعه في بيوتهم أخذ عبد الله بن مسعود يعني سالم مولى حذيفة الآن الذين جمعوا كتبوا القرآن غير زيد ابن ثابت الذي أخذ القرآن ووضعوه وختموه ووضعوه في بيوتهم لكي لا يطلع عليه أحد من المسلمين. ما ضاعت هذه الخدعة التي على المسلمين. انظر لماذا يريدون أن يعملوا. كانوا يريدون حتى القرآن يحرموهم منه لولا الإمام علي وجهاده وجهاد أصحابه والحواريين الذي كانوا يحوطون به من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. حتى هذا كانوا يخادعون فيه حتى في جمع القرآن فضلا عن منعهم لكتابة الحديث. فأي دين بربك هذا يصدق عليهم ونترك من خلصه الله بالكتابة والحكمة. أنا هذه الرواية قرأتها من كتاب التبهيد في علوم القرآن لآية الله معرفة رحمة الله عليه. في هذه السنة توفى وإن شاء الله السنة يعني يوضع هذا الكتاب في الإنترنت يوضع له سايت في أول محرم إن شاء الله في مرور سنة على وفاته. فأنا كثير ما كنت رحمة الله عليك أراجعه أنه كنا نحتاج إلى كتابك أن تضعه في الإنترنت، لأنه حقيقة من الكتب يعني إذا ننظر نقول أنه الميزان أفضل تفسير لنا للشيعة، نقول أنه أفضل كتاب في علوم القرآن هو هذا التمهيد، فأنه جمع به كل ما يحتاجه في معرفة أسرار القرآن. هو لم يذكر هذا بهذا الأسلوب، ولكن أخذت منه هذا الحديث وأمس بينت هذا المعنى، وأنه من يراجعه ويعرف هذا الأمر، يعني من يتفكر بتاريخ جمع القرآن وكيف مر عليه القرآن، أيضا إذا ننظر التبيان للسيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن هذا كتاب واسع 10 أجزاء وكتاب السيد الخوي جزء واحد فيه توصيل كثير التمهيد. فنقول الآن هذا الحديث الذي قرأته من التمهيد كان، ونذكر أنه جمعه الآن ووضعه على كتب، ولم يرى أحد من المسلمين بعد ذلك. أنبر تلاميذ محمد، تلاميذ علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله عليهم، فإنه أنبر بعد من رأوا أنه هذه الخدعة، أنه زيد عندما جمع القرآن وهم كتبوا بدي وحملوا يعني حملوا على زيد، وكان يقعد عند باب المسجد وكل من عنده آية، وكان يأتيهم حتى جاءهم يقولون بآية الرجم جاء عمر فلم يقبلوا منه، مع أنه الذي هو كان يشير قالوا له هذا ليس آية في القرآن أنت مشتبه، ويدعون ادعاءات أخرى حول طول سورة الأحزاب كذا، لم يقبلوا منهم وجمع القرآن ولكن لم يجعلون أحد يطلع عليه. فانبر الحواري النبي، من هم اللي انبر؟ سالم مولى حذيفة، ابن مسعود، أبي بن كعب، أبو موسى الأشعري، والمقداد بن الأسود الدؤلي، ومعاذ بن جبل. هذول أيضا كتبوا القرآن في هذه الأثناء في هذه الفترة. المسلمون الآن فتحت الكوفة، انتشرت البقاع الإسلامية للشام، فابن مسعود كان كتابه كتاب القرآن يعني أخذه إلى الكوفة وأخذه يدرس فيه الكوفة، لأنه أكثر مكان وأوسع مكان ابن مسعود أخذه، سنعرف مقام ابن مسعود في الإسلام إن شاء الله. وابن أبي بن كعب أخذه إلى الشام في عقر دار معاوية، والمقداد أخذه إلى حمص، ودمشق يقولون أيضا كان يدرس فيه، وضع القرآن في بيوتهم، ولكن المخلصون للإمام علي، حواري الإمام علي بإذن الإمام علي، لأنه سنرى أنهم يعتبرون الإمام علي وليهم وسيدهم وإمامهم، وكانوا يتفانون في الدفاع عنه. هؤلاء انبروا عندما رأوا أنه هذه حيلة أخرى، بأنه يدعون عندنا القرآن ويضعه في بيوتهم لا يجعلون أحد يطلع عليه. فجاء يعني ابن مسعود وأبي بن كعب والمقداد، هذه الذي أبو موسى ذهب إلى البصرة، لا ولكن لم يكن بذلك يعني الشأن الذي كان في الكوفة أو في الشام، لأنه كان هنالك مدار الولاية يعني الحكومات، والنظر إلى هذه المكانات التي يعتبرها حاضر الإسلام. والمقداد ذهب إلى حمص على أطراف الشام، يعني ذهبت هذه المصاحف وأخذوا يدرسون هذه المصاحف في تلك البلاد. وأما ما كتبه زيد وما ورده باكر لم يطلع عليه أحد بعد ذلك، وإنما ورثه يعني أخذته في عندما توفى بكر عمر، أخذه من عائشة وبقي عند حفصة عند وفاتها، لم يطلع عليه أحد. وبعد ذلك في حكومة مروان أخذه مزقه، قال لدينا قرآن مكتوب في زمن عثمان. الآن نأتي إلى كيف عثمان جمع القرآن، وما هي الحالة التي جمعت، ومن كتبه، وكيف كتب. أيضا نرى أن هؤلاء الحواريين هم الذين كتبوا، وإنما لا عثمان ولا غيره من أصحابهم لم يكتب أحد شيء من القرآن، بل جاء الآن نقرأ حتى جاء بشيء من القرآن فنسحوه من عنده، قالوا أن هذا ليس بقرآن، يعني أخذوا يصلحوا له، قال لا تعرف القرآن. وإنما بعد ذلك هو أبي الذي الآن القرآن الذي بيدينا يعني مكتوب، أول كان من يكتبون القرآن بدون نقاط بدون حركات، وإنما يقرأ على القارئ يعني يقرأ لهم وهم يحفظون على هذه الصورة. بداية الكتابة كانت عند المسلمين، لم تكن منقوطة كتابتهم، وإنما بأمر الإمام علي أبو الأسود الدؤلي، معروف أنه من أكبر الموالين للإمام علي، هو الذي نقط القرآن. تلميذ الإمام علي. الإمام علي علمه النحو، قال له اكتب اللغة. عندما جاءه يراجعه بأنه الناس أخذت ترحم، فقال له الاسم والفعل والحرف وهكذا 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 أعمل، فأخذه وعمل بإشارة أمير المؤمنين وهو الذي نقطه. وسنأتي إلى أنه من وضع الإشارات فتحة كسرة ضمة شدة أنه الذي وضعه هو خليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا أكبر الموالين لأهل البيت، بل يعتبر الإمام علي أنه خلاف الصحابة أنه علم عنده كله. نقرأ ما يقول في الإمام علي إن شاء الله، فنعرف أنه الذين جمعوا القرآن، الذين الله قال يجمعون القرآن، الإمام علي ومن يكون تحت رعايته، من يحبه ومن يواليه. والقوم كانوا يخادعون بأنهم يقولون جمعنا القرآن، أو يقولون هذا مصحف عثمان أو مصاحف عثمان التي هي في الشام. وسنرى أنه من كتبها هؤلاء الحواريين كتبوها، ولكنه سنقرأ القصة إن شاء الله. نذكر شيء من ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه. نذكر أولا خواصه، لأنه هذا القرآن ذكرنا أمس، يعني المحاضرة السابقة، لأنه أمس كانت يعني محاضرة لأخ المستنصر، وهذا دخل الولاية والحمد لله على تمام النعمة له. نقول أنه عبد الله بن مسعود، نذكر أنه هذا كان علي جمعه وقرآنه. نذكر ما كان يكتب ابن مسعود، كان يكتب شرح، أنه لا أنه قرآن محرف، كانوا لا يكتفون بالكتابة القرآن. ابن مسعود يعني الإمام علي كان تحت رعايته، ابن مسعود كان يكتب مع الشرح، أبي كان يكتب بدون شرح. ابن مسعود كان أول الصحابة جهرا بالقرآن بمكة، مكة بمكة في لأنه من يعني مكان من المهاجرين. عبد الله بن مسعود أول صحابي في مكة جهر بالقرآن وأسماه قريش، وأولي كثيرا في سبيل الله في مكة، وأخذه رسول الله فكان يخدمه في أكثر شؤونه. كان مثل الإمام علي، كان يدخل إلى بيت رسول الله بدون حجاب، فقط يقول يا الله، كان يجلس مع النبي جلسات كثيرة. هذا كان من حواري أهل البيت عليهم السلام. حتى ظن يعني أكثر الصحابة، الناس اللي كانوا يأتون غرباء إلى المدينة، كانوا يعتبرهم من أهل البيت، إنه هاشمي من قريش، يعني يعتبره هاشمي، بل قريب النبي، عمي يعني ابن أخي أو مثلا ابن عمي أو كذا، يعني يرمون قرابة لأهل البيت، إما الإمام علي أو اللي يقولون من بني هاشم هذا. هكذا كان يظنون عبد الله بن مسعود، حتى ظن يعني المسلمون إنه من أهل بيت رسول الله. هاجر الهجرتين وصلى القبلتين وحضر جميع المشاهد مع النبي الأكرم عندما رجع، وكان أحفظ الصحابة بعد علي لكتاب الله. هذا ما يكتبون في شأنه المسلمون، هذا الذي كتب القرآن نقول إنه جمعه وبيان، أن يعني تفسيره علي جمعه وبيانه. ذكرنا أمس والآن نذكر الآن ما يقول، يعني في ما يفسر القرآن في بعض الآيات التي في مصحفه ويسدونها المسلمون، يقولون في مصحف ابن عبد الله بن مسعود كان هكذا، يعني كان يشرح الآيات بهذه الصورة، لا يكتفي بالقرآن ويضعه هكذا. علينا جمعه وبيانه، يعني ليس فقط قرآنه، وجمعه وبيانه، يجمع ويقرأ ويبين. وكان رحمة الله عليه مصرا على البيان، لا يكتفي بالقرآن وحده، وهم القرآن لا يقبلوه. ولهذا بعد ذلك سنذكر أنه أرسل عليه، يعني جاء إلى المدينة وحملوه، أرادوا يخرجوه من مسجد رسول الله، عثمان أمر بإخراجه من مسجد رسول الله، فقال لا تخرجوني من مسجد حبيبي، أنا كنت صاحبكم أقرأ القرآن هنا، النبي كان يسمعكم القرآن من عندي، كان هو قارئ القرآن في المسجد عند النبي. ولكن أمر أحد جلالته فرفعه إلى على بيديه، كان إنسان كبير بعد في آخر حياته، رفعه إلى أعلى ورفقه في الأرض، وعند ذلك مات من هذه، بعد يومين أو ثلاثة مات، يعني بعد فترة مات من هذه الضربة. قتله عثمان لأنه كان من المدافعين عن أهل البيت، وسنذكر أنه دفاع عن أهل البيت المسلمين، لنعرف أنه من كتب القرآن كان يعلم في الكوفة هو عبد الله بن مسعود وأبي أيضا والمقداد. هؤلاء حواري أهل البيت، هذه كتبهم، هم يقولون الذين المصاحف الموجودة قبل جمع عثمان هذه المصاحف. سنبين هذا المعنى. في يوم من الأيام اجتمعوا 12 من أصحاب الإمام علي من حواري الإمام علي، منهم عبد الله بن مسعود وأبي والمقداد وذو الشهادتين وسلمان وغيرهم، اجتمعوا وقالوا نأتي إلى أبو بكر ونبين له. جاء الإمام علي قال له نخرج عليه بالسيوف، ماذا تأمرنا؟ نحن مجموعين كم نفر نحن؟ قال لا تعينوا على أنفسكم، أمر النبي بأنه لازم أن أصبر، ولكن اذهبوا وألقوا عليه حجتكم، ما سمعتوا من النبي؟ كل إنسان يقول. فكلهم بدوا، سعيد بن العاص أول إنسان ذكر لأنه كان من بني أمية وأول متكلم، بعد ذلك أخذوا المسلمين، ثم جاء دور عبد الله بن مسعود، نذكره لأنه الحديث أيضا موجود في صحيفة الذكر الإمام علي عبادة في الموسوعة، في موسوعة صحف الطيبين، ولكن نذكر في من خصال الصدوق، ونذكر قسم منهم ما دافع يعني في هذا الموقف الذي وقفوا بعد جلوس أبو بكر على الخلافة واجتماع حواري الإمام علي كلام ابن مسعود. بعد أن تكلم سعيد بن العاص وغيره، بعد وصل الدور إلى عبد الله بن مسعود، قال يا معشر قريش، هذا خطابه في خلافة أبي بكر في أول خلافته يدافع عن الإمام علي عليه السلام، يا معشر قريش قد علمتم وعلم خياركم وعلم خياركم، أنتم كلكم تعلمون خياركم أيضا، أن أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منكم، أهل البيت أقرب منكم، وإن كنتم إنما تدعون هذا الأمر بقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، تقولون إن السابق لنا فأهل نبيكم أقرب إلى رسول الله منكم وأقدم سابق منكم، وعلي بن أبي طالب صاحب هذا الأمر بعد نبيكم، هذا في مسجد النبي في أول استلامهم للخلافة، فأعطوه ما جعل الله له، أعطوا الخلافة للإمام علي يعني لعلي بن أبي طالب كما جعلها الله له، ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أكثر من هذا الكلام يبين أمام كلهم في المسجد مجتمعين، ويخاطب أبو بكر على منبره، أكثر من هذه الولاية، ألم يكن معترف بإمامة الإمام علي؟ ألم يكن وليا للإمام للنبي؟ ألم يكن مخلص؟ وحقا النبي كان يجعله يدخل بدون حجاب، كان يعرض عليه القرآن كل سنة، يقول له كان يقول في حقه كلمات يعجز الإنسان عن وصفها. بعد قرأنا الآية، فكان في تفسير ماذا قرأنا؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. رحمة الله عليه كان لا يكتفي بكتابة القرآن، كان يكتب في الحواشي تفسير الآيات أيضا ليبين الحق، فكان ماذا يكتب؟ يقول هذه الآية تفسيرها كذا، إن عليا جمعه وقرآنه فإذا قرأه فاتبعوا قرآنه، كان يكتب بهذا القوة التفسير للآيات. وأيضا هذه آية البلاغ يقول يعني الآية التي الأخرى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك في ربك، يكتب في الحاشية إن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعلوا فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أكثر من هذا الولاء في تفسيره في مواقفه. هذا الولاء لأمير المؤمنين الذي كان الناس يقاتلون، وهو الذي كتب القرآن وأخذه إلى الكوفة يدرسه، ألم يكن تحت رعاية الإمام علي؟ ألم يكن جمعه وقرآنه والإمام علي مثل ما كتب؟ هذا شرحه، هذا بيانه، هذا الحقيقة. كثير من الآيات أيضا كانت بهذا المعنى، يعني عندنا آيات مثلا مال الخندق يعني غزوة الأحزاب، في سورة الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الإمام علي يقول أنا الذي لم أبدل تبديلا، لأنه تعاهدنا أنا وحمزة وعتبة ابن عمه، عتبة قتل في أحد، حمزة قتل في عتبة قتل في بدر، حمزة قتل في أحد، والإمام علي هذه الآية نزلت في الأحزاب بأنه بقيت وحدي على الأحد. بعد الله سبحانه وتعالى يقول ليجزي الله الصادقين، آية غزوة الخندق عندما قتل عمرو بن الود نزلت هذه الآيات، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال لي يرجع عن النفاق أنا أتوب عليه الله سبحانه وتعالى، وهذا الصادق ثابت بعد وراها الآيات شنو يقول؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الأحزاب لم ينجحون في غزوة الخندق لأن قتل من عبر أبطاله أشياءهم فخافوا والله أرسل عليهم يحفر فشلوا. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يكتبون بالتفسير ماذا؟ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. هاي حقيقة، هذا المعنى حقيقة، جمعه قرآنه حقيقة، هو الذي يبينه وجمعه وكان النبي أوصاه وكان عنده هذا الذي جمعه النبي وكان يكتبون له. والجماعة عندما جمعوا لم يروه لأحد، الإمام علي يعلن يجهر يدرس. أليس يكون الإمام علي جمعه قرآنه؟ ينتسب الآن يقول القرآن الأثماني يقولون ما أبو بكر جمعه، أين هو الذي جمعه؟ لا يوجد أحد من المسلمين يقول ما جمعه زيد بن ثابت موجود بين المسلمين، بل كلهم يقول ختمه أبو بكر وضعه في بيته وعمر وضعه في بيته ومروان مزقه، لم يراه أحد. هذا الجمع الأول. نذكر أيضا النبي يعني قال في يعني هو ابن مسعود اللي هو حديث يقول ما رأيت، يعني مذكور هذا الحديث عندهم أيضا، ما رأيت أحدا أقرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام للقرآن. هذا ابن مسعود هو يقول. ألا هذا اعتراف بالإمامة؟ هذا الدفاع الشديد؟ هذا التفسير الشديد؟ أليس هو يعتبره ولي وهو الكاتب القرآن، هو معلم القرآن؟ هذا اعتراف أنه الله سبحانه وتعالى هذه الرعاية جمعه وقرآنه بأولياء الله سبحانه وتعالى أو لحواري النبي من كان يعرض عليه القرآن النبي الأكرم، كلهم يقولون هذا أحد الأركان في القرآن عبد الله بن مسعود. وهذا اعترافه بالإمام علي في تفسيره في مواقفه مشهودة في أحاديثه. قلنا أنه كانت المصاحف أهمها مال الكوفة مال عبد الله بن مسعود لأنه كان هنالك الحضارة وهنالك يعني كانوا يجتمعون الفقهاء، لأنه عندما جعل الكوفة جمع المسلمون من كل مكان ووضعوا أكبر معسكر في الكوفة، قالوا إذا احتاج له عن الجهة الشرقية يعني عن فارس احتاجوا إلى جيش نرسل لهم من الكوفة، إذا احتاجوا عن طريق الشام فنرسل لهم من الكوفة، فجمعوا أكبر جيش ضخم للمسلمين وأمصروهم وجعلوا قبائلهم، فكانت الكوفة أكبر مدن الحضارات الإسلامية. وكان ابن عبد الله بن مسعود قرآنه الذي كتبه بيده ومنه يعلمهم. أليس هذه رعاية من الله في حفظ القرآن وبيانه وجمعه؟ وهذه رعاية الإمام علي الذي كان يعلمهم حتى ذهب إلى الكوفة، مع أنه النبي كان يعرض عليه كان من خواص الإمام علي ويعترف له بالسيادة والقيادة والإمامة، ومن كان جاهلا لا يعرف شيء من القرآن لا يعترف بالإمام علي. فهذا أنه نقول أن سادة الوجود مقترون حتى بالقرآن، ليالي القدر نبع القرآن على رؤوسنا وندعو الله بأسمائهم، نقول هذا الصراط المستقيم وهذا كتابك، نعرفه من هؤلاء. هكذا تكون العبودية، هكذا تكون الطاعة لله، هكذا الله يحب دينه، لم يجعلنا همل. نذكر الآن بعد قليل نذكر كلام أبي في دفاع عن الإمام علي في هذه الموقف المشهود عندما وقف أمام أبو بكر ويقول أكثر من كلام عبد الله بن مسعود في حق الإمام علي. أبي نأتي الآن بعض الشيء عن معرفة أبي بن كعب. أول من كتب الوحي حين قدم النبي المدينة عندما دخل النبي وكان يلقب بسيد القراء، وكان أكثر من أبا يعني عرفنا ابن مسعود كان يقولون أكثر جهرا في ولاية أمير المؤمنين أبي بن كعب. أحاديث كريمة هذا الحسين يعني كان موقف المشهود الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وحديث طويل موجود في صحيفة الإمام الحسين إن شاء الله تروه. وهذا الحديث فيه أبي، رد الشمس فيه أبي، كثير من الأحاديث غرر الأحاديث فيها أبي. ونرى الآن موقف له من المواقف في احتجاجه أمام أبو بكر. أبي أبا هم كان من لم يبايع أبو بكر بخلافته وكان يعترف للإمام علي، والنبي عرض عليه القرآن في آخر مرة عندما يعرض القرآن يعرفه ناسخه ومنسوخه وكله يقرأ عليه، ولا أحد غير هؤلاء الثلاثة يمكنه أن يدعي هذا المعنى، الإمام علي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. هذا الدين تأخذون من غيرهم وتتركون هؤلاء ويقول جماعه فلان. عن الإمام علي يذكر موقف لأبي يقول لما جلس أبو بكر قام أبي بن كعب وكان يوم الجمعة في أول يوم من شهر رمضان بعد جلوسه بعد استتباب الأمر بعد وفاة النبي أخذ أبو بكر يخطب ويبين أنه خليفة هذا ضاقت نفسه أبي. في يوم من الأيام جاء في أول رمضان واجتماع المسلمين فيها وصعد ووقف أمام المسلمين وقال يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين الذين اتبعوا مرضات الله وأثنى الله عليهم في القرآن. يقول هذا كلام أبي في خطبته أمام أبو بكر وحشد من المسلمين واقفون. وقف أمام أبو بكر لم يجعله يتكلم وإنما هو تكلم أبي هذا كلامه انظر دفاعه على أمير المؤمنين تعرف معنى الولاية. قال يا معشر المهاجرين الذين اتبعوا مرضات الله وأثنى الله عليهم في القرآن ويا معشر الأنصار الذين اتبوأوا الدار والإيمان وأثنى الله عليهم في القرآن تناسيتم أم نسيتم أم بدلتم أم غيرتم أم غدلتم أم عجزتم ماذا الأمر تركتم الإمام علي واستجعتم إلى أبو بكر ما هذه تناسيتم أم نسيتم أم بدلتم أم غيرتم أم خذلتم أم عجزتم ماذا ألستم تعلمون أن رسول الله قام فينا وقام أقام فيه عليا فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه من كنت نبيه فهذا أميره هذا كلامه أمامهم في الجمع. ألستم تعلمون أن رسول الله قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى طاعتك واجب علي من بعدي كطاعتي في حياتي قال إنه لا نبي بعدي هذا هكذا يخاطبهم أبي بعد أكثر من هذا الاعتراف بالولاية. ألستم تعلمون أن رسول الله قال أوصيكم بأهل بيتي خيرا فقدموهم ولا تتقدموا عليهم وأمروهم ولا تأمروا عليهم هكذا الدفاع عن الولاية. ألستم تعلمون أن رسول الله قال أهل بيتي منار الهدى والدالون على الله أولستم تعلمون أن رسول الله قال لعلي أنت الهادي لمن ضل هكذا يخاطبهم في أول انتظر الشهر الشريف والجمع ومستعدين صائمون فأريد أن يبين بأنه الآن إذا حقيقة تعبدون الله فعلى وليكم الآن تركتموه نسيتموه خذلتم عجزتم هذا أبي نقول مصحف أبي الذي الآن بين أيدينا المكتوب هذا دفاعه عن أمير المؤمنين يعرض نفسه للخطر حياته للخطر من أجل الدفاع عن الولاية في أول حكومتهم. وهذا الحديث موجود في الاحتجاج في كتب كثيرة. ألستم تعلمون أن رسول الله قال أهل بيتي منار الهدى والدالون على الله ألستم تعلمون أن رسول الله قال علي أنت الهادي لمن ضل ألستم تعلمون أن رسول الله قال لعلي قال علي المحيي لسنتي ومعلم أمتي والقائم بحجتي وخير من أخلف من بعدي وسيد أهل بيتي وأحب الناس إلي طاعته كطاعتي على أمتي هذا كلام عبد الله بن أبي بن كعب في حق الإمام علي بعد أكثر من هذا الولاء. حديث طويل إذا أقرأه لعله. ألستم تعلمون أن كان منزله في أسوار منزلهما في أسوارهما واحد وارتحالهما واحد. النبي كان من يسافر في خيمة واحدة والإمام علي يجلسون في مكان واحد يجلسون يرتحلون معا. ألستم تعلمون أنه قال إذا غبت فخلفت عليكم عليا فقد خلفت فيكم رجلا كنفسي. ما هذا الذي صار؟ كيف تقبلون بأبي بكر وتتركون الإمام علي؟ ألستم تعلمون أن رسول الله قبل موته قد جمعنا في بيت ابنته فاطمة فقال لنا أن الله أوحى إلى موسى بن عمران أن اتخذ أخا من أهلك فاجعله نبيا واجعل أهله لك ولدا أطهرهم من الآفات وأخلصهم من الريب فاتخذ موسى هارون أخا وولده أئمة بني إسرائيل ولد هارون كان أئمة بني إسرائيل من بعده الذين يحل لهم من مساجدهم ما يحل لموسى فكان ولد هارون هم خلفاء. وأن الله تعالى أوحى إلي أن أتخذ عليا أخا كما أن موسى أتخذ هارون أخا واتخذ ولده ولدا فقد طهرتهم كما طهرت ولد هارون إلا أنه ختمة بك النبوة فلا نبي بعد فهم الأئمة الهادية. فإذا مو بقبل يسد عن الإمام علي عن الهدات كلهم عن الأمة كلتهم. حديث الحسين مصباح الهدى وسفية النجاة هذا شهده من النبي، حديث طويل في معرفة الأمة وأوصافهم، كثير من الأحاديث مرتبطة بهذا الحديث أيضا، ليس فقط هذا وحده. الحديث جدا طويل، إذا أذكره كلته لعله يأخذ المحاضرة كلها. يقول وإما والله، يعني يذكر بعد ذلك، أفما تنصرون أفما تسمعون، ضربت عليكم الشبهات. فكان يذكر أنه قصة، يقول أنت الآن إنسان في سفر طريقه ماء مالح وماء زلال، فأخذوا ماء الزلال، لا تروح تشرب الظلال المالح، فانه امامكم عين صافيه. يقول تقولون الله امهنا، لم يمهن الله. حديث جدا طويل موجود ايضا هم في صحيفه الامام علي، ذكر علينا الباده ايضا مذكور في الاحتجاج للطبرسي رحمه الله عليه، اذا احد يريد يراجع هناك، حديث جدا طويل في بيان فضائل الامام علي عليه السلام، وياخذ وقتا كثير. الان لماذا نذكر ابي وعبد الله بن مسعود؟ قلنا انهم جمع الامام علي، كان يراجع القوم، اجمع القرآن، اخذ يعلم في المسجد. القوم بعد ذلك رأوا انه هذه مشكلة راح تحصل لهم، يقولون عندنا القرآن وليس لهم قرآن مكتوب، فقال نكتب قرآن، عندنا رجعنا كل هذا القرآن بأيدينا. يعني فكرهم تنطلي هذه الحيلة على الامام علي، بأنه إذا قالوا جمع القرآن ووضعوا في بيت أبو بكر وقفلوا عليه لم يروه للمسلمون، أنه انتهت المسألة، بأنه راح الإمام علي يترك ولا يعلم القرآن. ولكن انبر هؤلاء الأبطال، هؤلاء حقيقة منقذين من الردى، حواري أهل البيت عليهم السلام، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب والمقداد رحمة الله عليهم. أحدهم ذهب إلى الكوفة، والآخر يعني ذهب إلى الشام، والآخر ذهب إلى أطراف حمص، فأخذوا يعلمون الناس القرآن، وصحفهم أخذوا يسترسخون من الناس، فكان تكتب القرآن من عندهم. وأيضا المقداد بن أسود رحمة الله عليه كان من أبطال المهاجرين من كندا رحمة الله عليه، كان حقيقة من المخلصين لأهل البيت، أشدهم إخلاصا يقولون المقداد، وحديثهم معروفة. إذا أذكر مواصفاتهم يعني في خطبتي الـ12 الذين قاموا، أيضا المقداد كان معهم ابن أسود، وقف أمام بكر وقال بس شبرك بفترك والزم بيتك وابكي على خطيئتك، هكذا يخاطب أبو بكر في خطبته في الدفاع عن الإمام علي، فإن ذلك أسلم لك بحياتك ومماتك، ورد هذا الأمر إلى حيث جعله الله عز وجل، ولا تركن إلى الدنيا ولا يغرنك من قد ترى من أوغادها، فعما قليل تضمحل عنك دنياك ثم تصير إلى ربك فيجزيك بعملك، وقد علمت أن هذا الأمر لعلي ابن أبي طالب عليه السلام، وقد علمت أن هذا الأمر لعلي وهو صاحبه بعد رسول الله، وقد نصحت أن قبلت النصح، هكذا. والكثير له من الدفاعات الأخرى عن الإمام علي. هذه المصاحف قلنا أنهم جمع القرآن في زمان النبي، كان يعتبر عندنا القرآن أحاديثه لم يكتبها، الإمام علي كان يعرف كلبهم، كان يراجعهم، هذا القرآن الذي كان عند النبي الآن عندي، تشهدون كان النبي يكتب القرآن عندما ينزل، وأمرني أمامكم وجمعته في هذا الثوب أخذوه. قالوا لا، هذه الفضيلة أيضا ما لازم تختص بها، احنا نكتب القرآن. أخذوا جابوا زيد كتب لهم القرآن، ولكن لم يكمل يعني بالترتيب الآن اللي موجود بين أيدينا، وإنما جمعه في صحائف ليس في ثوب واحد، وأخذه يعني وشدوه بإضباره يقولون، وجعلوا في بيت أبو بكر، بعد ذلك جعلوه في بيت عمر، وهذه المسائل كلها موجودة في التمهيد وغير التمهيد. اللي يريد التفاصيل والكلام الكثير ومعاني يعني الأسناد لا يراجع هذه المصادر. أخذوا بعد ذلك، أخذه عمر من أبو بكر عندما توفى، لم يروه لأحد من المسلمين بعد ذلك، وإنما وضعوا في بيوتهم ويدعون عندنا القرآن. أي قرآن هذا يتعلم الناس؟ كيف يتعلمون؟ كيف يدرسون لولا ينبري هؤلاء الأبطال الذين هم حواري الإمام علي عليهم السلام وأشد المخلصين للدفاع عنه؟ هذه أحاديثهم رأيت قسما منها، ولهم مئات الأحاديث في شأن الإمام علي ومعرفة أهل البيت. الآن صارت فترة كثيرة، جاء زمن عثمان، يقولون مصعب عثمان مصعب عثمان. ننظر الآن في مصعب عثمان ما هي المسألة. إنا لله. الآن ما أدري أستمر أما صار تقريبا ساعة نتكلم والوقت انتهى. نذكر قصة عثمان وكيف جمع القرآن وكيف كان الجمع في زمن عثمان، ما يقولون في مصحف عثمان الذي لم يكتبه هو ولم يكن شيء، وإنما صارت بعض الحوادث التي انجبر على أن يجمع القرآن لأنه عرفوا أن القرآن فيه شرح وهؤلاء المنبرون لجمع القرآن. وبعد ذلك في غزوة أرمينيا كانت مسألة أخرى، حذيفة بن اليمان كان أحد الغزاة لأرمينيا في أذربيجان شمال إيران السر تقريبا، يعني بين إيران وتركيا أرمينيا صايرة يعني شمالهم. يقول في هذه الغزوة، نذكر قليلا إن شاء الله غدا نكمل البحث التام لهذا المعنى ونذكر علم الإمام علي بعد أن عرفنا من كتب القرآن، نذكر قسم منها. يقول إنه في غزوة أرمينيا كل جاء القراء، هذا جنود تعلموا القرآن من ابن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب الذي كان في الكوفة والشام، آخر احتاجوا إلى جيش جمعوا من هذه البلاد، وكانوا بعضهم حفاظ يعني يتعلمون القرآن من هؤلاء ومن يقرأهم القرآن، مثلا أبو الدرداء في الشام أيضا كان يعلم القرآن. يقول كان يجر هذا، يقول كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي بن أبي طالب مع أنه معاوية كان يلعن ابن الإمام علي، وهذا يجر يقول أنه كان أحد معلمين أيضا. فبعد هؤلاء جاءوا ناس معلمين يعني يعلمون القرآن في غزوة أرمينيا، جاءوا من كل البلاد، فوقت استراحتهم يقرأون القرآن. أهل الكوفة اختلطوا بأهل الشام، اختلطوا بأهل البصرة، كلهم من عنده قرآن مكتوب ومعلم، وبعضهم قليلي يعني مثلا لم يتعلم زين بشكل الصحيح. فيقول هذا قراءة عبد الله بن سعود، هذا يقول قراءة أبي، هذا يقول قراءة مقداد، هذا يقول قراءة الأشعري. فهذا من رجع تأذى كثيرا حذيفة بن اليمان، قال الآن بعدنا في أول الإسلام يختلفون، إذا رجعت أروح على أبو بكر وفي أصيح يعني في مسجد المدينة وأقول لا بد أن تجمعون القرآن على نمط واحد وكتابة واحدة، لا أحد يقول إنه قراءة فلان وفلان. وسنذكر أنه كيف جمع القرآن، والكاتب أيضا أبي رحمة الله عليه الذي عرفنا بعض فضائله في ما قال في الإمام علي عليه السلام، لأنهم جبروا لا يعرف أحد القرآن إلا أبي، فأخذ أبي يبني القرآن وجعلوا له كتاب، وبعد ذلك أرسل، نذكر كل من أرسل، أرسل عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة مع القرآن يعلمهم القرآن. قرأ أبو عبد الرحمن السلمي يقول والله يعني أحد يقول إن قرأت القرآن كله على الإمام علي، في كل يوم 10 آيات حفظته وكله على الإمام علي، والآن قراءة القرآن المطبوع هو عن حفص عن عاصم عن الإمام علي عليه السلام. فإذا أليس جمعه هو قرآنه هو الإمام علي؟ أليس هو القرآن الناطق؟ أليس هو بيانه؟ أليس أنه من يترك الإمام علي لا يعرف عظمة الله ولا يعرف القرآن على ما يريد؟ لا يقبلون أحاديثه، لا تجد رواياتهم في تفاسيرهم ولا في صحاحهم، يتركون الإمام يخبر من أعدائه من حاربه من قاتله. هذا الإنصاف، هذا هو الدين، الدين مجموع، الله أحكم دينه مع الإمام علي، ما أهل البيت عليهم السلام، حتى حفص كان تلميذ الإمام الصادق، كان من أصحابه يعد. الآن القرآن المطبوع بهذه الصورة، الحمد لله والشكر على عناية الله بنا سبحانه وتعالى الذي جمع القرآن حقيقة وبيانه كان في مكان واحد واضح. يقول قد تبين الرشد من الغي، الله سبحانه وتعالى هذه إلى آخر الدهر بين بأن هنالك رشد وهنالك غي، هنالك من يكون يدعي القرآن وليس له شيء من القرآن، وهناك من له القرآن حقيقة بيانا وقراءة وتفصيلا ومعرفة، ومدعي كاذب مخادع لا يعرف شيء من القرآن، لا يعلمه ولا يجعل الناس يتعلمونه بالشكل الصحيح. هذا الدين من نقول انه القرآن مرتبط له علي القرآن الإمام علي القرآن الناطق، هذا من يكتب القرآن يعترف له بالولاية والسيادة وأنه أعلم منه وسيده ومولاه وإمامه. أسأل الله سبحانه، إن شاء الله نذكر يعني في غدا كيف تم التنقيط ومن كتب التنقيط، ونذكر مواصفات بعض هؤلاء الذين نقطوا القرآن من وضع الفتحة والكسرة والشدة وأنه هذا موصول كلمة صاد أو كذا، هذه الإشارات التي في القرآن، ومن وضع هذا الأمر. فنعرف أنهم من أخص خواص الإمام علي أيضا ومن أشد الموالي، لهم كلمات عظيمة في حق الإمام علي عليه السلام. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من المتمسكين من القرآن بالقرآن ومع بأهل البيت عليهم السلام حقيقة. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم علي كلمة الدين واجعلها في جميع بقاع العالمين، وأبعدهم من شرار المخادعين والكاذبين والمصانعين. اللهم أهلك من يريد بالمسلمين سوءا وشرا ومن يبغي عليهم ويكيدهم. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اكس كل عريان، اللهم اشفع كل جاء. اللهم أي الشيعة آل محمد ووفقهم للعمل الصالح في هذا الشهر الفضيل، تقبل صيامهم وأعمالهم وارزقهم الصحة والعافية والأمن والإيمان، واجعلهم من الثابتين على ولايتك، وأكف عنهم أشر أعدائهم ومن يريد بهم سوءا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعوته ودعاءه، وخير ما ننال به رحمة من عندك وفوزا عندك يا كريم يا الله. والسلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته. أخي الآن من لكم المايك وللأخوة الموجودين، فإذا كان هنالك سؤال حول الموضوع فأنا في خدمتكم، وإلا أبقى معكم فترة مستمع وأستودعكم في رعاية الله سبحانه وتعالى، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر ودائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو أخي الكريم، أنا رفعت يدي بأنه مستمع وحاضر إذا كان سؤال ولا مطلب خاص. إن شاء الله غدا نكمل التنقيط للقرآن ومن وضع النقاط على القرآن، وأيضا نراه من تسامدة الإمام علي عليه السلام ومن وضع الحركات، ونستمر في بيان علو مقام الإمام علي عليه السلام، ويكون محاضرات يعني في القرآن، ثم نأتي إن شاء الله إذا سمحوا لنا الأخوة نستمر في بيان بعض الشؤون القرآن المرتبطة بأهل البيت في الأيام الآتية إن شاء الله. أنا مستمع فعلا، ولكم المايك أخي الكريم، وشكرا لكم، جزاك الله خير، رحم الله والديكم إن شاء الله، الله يتقبل أعمالكم في هذا الشهر أجمعين.